الحمد لله رب العالمين على ما يفيض من أنوار التعاليم والتبيين ويكرم من تطهير القلوب والتليين ويتحف من إشراقات النور المبين وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإننا في تأمل آيات الحق جل جلاله انتهينا إلى قوله سبحانه: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اللهم ارزقنا الشكر وألحقنا بالشاكرين. ذكر لنا سبحانه وتعالى شأن الطهارة عند القيام إلى الصلاة، وذكر لنا التطهر من الجنابة استعدادا لدخول حضرة المولى تعالى في علاه. سبق الكلام على كثير من مسائل الوضوء والغسل، وهما من جملة الأعمال التي جاءت بهما الشريعة يحتاج إليهما الناس في أيامهم ولياليهم، مرتبطة بمعني الطهارة أو مرتبطة بالطهارتين: طهارة الباطن وطهارة الظاهر. ثم إنه يكون بدلا عن الماء الذي جعله الله تعالى طهورا التراب أو الصعيد المذكور في الآية عند فقد الماء أو عند المرض. فذكر سببين لاستعمال التيمم بدلا عن الوضوء والغسل. السبب الأول المرض: وإن كنتم مرضى، والمراد به المرض الذي يضر معه استعمال الماء. فبحسب ما يعرف من مضرة استعمال الماء، إما خوف تلف أو خوف فقد عضو أو خوف زيادة المرض أو خوف طيلة أيامه، ومعرفة ذلك ما بين التجربة وقول الطبيب الثقة. إذا تم ذلك فيجوز لهذا المريض بدل الوضوء وبدل الغسل كذلك أن يتيمم. وكذلك المسافر، وليس المقصود به ذات السفر، وإنما المقصود التعرض لفقد الماء كما قال: فلم تجدوا ماء. فقوله فلم تجدوا ماء عائد على قوله على سفر، لا يتصل بقوله وإن كنتم مرضى، فذاك سبب مستقل بذاته يكون للمريض فيه حق استعمال التراب بدل الماء. ولكن فلم تجدوا ماء أي كنتم على سفر ولم تجدوا ماء. بعد حدوث سبب من أسباب الحدث، كما قال: أو جاء أحد منكم من الغائط، كنا به عن خروج النجاسة من الإنسان، وأصل الغائط المكان المنخفض، فسمي الخارج باسم المكان. والمراد به إذا خرج لأحدكم شيء من إحدى سوأتيه أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وهذا الذي اختلف في تفسيره الأئمة ما بين حمل اللمس على أصله وحقيقته وما بين تفسيره بالجماع أو تكنيع عن الجماع باللمس. أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، وذلك أيضا ذكر السفر فيه إنما جاء على سبيل الغالبية، وإلا فقد يفقد الماء في بعض مكان إقامات بعض الناس في شيء من الأماكن والأحيان. فالشان عدم وجود الماء، ولذا أرجع الفقهاء بعد تفصيلهم لأسباب التيمم أرجعوا جميع أسباب التيمم إلى سبب واحد، وهو العجز عن استعمال الماء حسا أو شرعا، حسا بفقده وشرعا بأن يوجد ولكن عنده مرض ويحول بينه وبينه حائل، بمثل أن يجد الماء ولكن بأكثر من ثمن المثل فيمكنه أن يشتريه بغبن، ويمكن أن يشتريه بمضاعفة الثمن. في مثل هذه الحالة جوز له الشارع أن ينتقل إلى التيمم وهو واجد للماء، والآية تقول فلم تجدوا ماء، جمعا بين هذا وبين ما في الآية ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فالتكليف بشراء الماء بثمن فوق الثمن من الحرج، فأميط ذلك الحرج وجوز له في مثل هذه الحالة أن يتيمم والماء موجود. بل اختلفوا فيما إذا بذل له الماء غيره وقال خذ هذا الماء فتوضأ به، اختلف الفقهاء هل يجب عليه أن يقبله ويتوضأ أو لأجل خوف المنة يجوز له رده وينتقل إلى التيمم. وفرق بعضهم بين وهب الثمن ووهب الماء في حد ذاته لقلة المنة في وهب الماء، ولكثرة ولكون المنة أكثر منها في إعطاء الثمن. فلم تجدوا ماء، فإذا وجد الماء كما يقولون إذا وجد الماء بطل التيمم، ما عاد يصح أن يكون التيمم قائم مع وجود الماء وإمكانية استعماله. فإذا كان الماء الموجود مستعملا فقد اختلف الأئمة في الماء المستعمل في فرض التطهير، فإن لم يتغير فالقول واسع عند المالكية بأنه لا يزال على طهوريته، وإن استعمل في فرض الطهارة وكان قليلا غير كثير فهو عند الشافعية طاهر في نفسه غير مطهر، وفي قول عند الحنفية هو نجس لأنه تخرج معه الذنوب والسيئات. ويذكر رجوع الإمام عن هذا القول ومختلف فيه عند أهل مذهبه الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فلم تجدوا ماء، لم تجدوا ماء من الأصل، أو وجد هناك حائل يحول بيننا وبين استعمال الماء، فتيمموا صعيدا طيبا. والآية نزلت مع مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق، وسببها أنه كان مع السيدة عائشة أم المؤمنين عقد ضاع عليها، فأخذت تبحث عنه حتى أدرك الناس الوقت فبات بهم النبي عليه الصلاة والسلام على في مكان لا يوجد فيه الماء. قالت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من تعب السفر والطريق ألقى رأسه على رجلها فنام. قالت فأخذ الناس يلومون أبا بكر يقولون حبستنا ابنتك على مكان ما فيه ماء. قالت فدخل علي وأخذ يجاؤني في عنقي دعني ويقول من أجل عقد حبستي الناس على مكان ليس فيه ماء. قالت فجعلت أتألم ولا أتحرك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني حتى لا أزعجه ولا أوقظه، فما يمنعني من أن أصوت ولا أن أتحرك إلى مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول رأيت الموت حتى لا أزعج النبي عليه الصلاة والسلام. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وأنزل الله الآية. دخل سيدنا أسيد بن حضير يقول ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، إنكم مباركون، ما نزلت بكم شدة إلا جعل الله لكم فيها فرجا ومخرجا وجعل للمسلمين فيها يسرا ورخص. فنزلت آية التيمم، فكان ذلك بهذا السبب، وإنما تأخرت للبحث عن العقد لأنه لم يكن ملك لها، وكان العقد معار عندها هي تريد أن تؤديه. ثم لما قاموا في اليوم الثاني ثار الجمل وإذا بالعقد تحته موجود، فرجعوا بالتيمم والعقد معا. يقول فلم تجدوا ماء، ففيه النص على استعمال الماء وأنه ليس شيء آخر يجزي مقام الماء، وعلى هذا جماهير العلماء لا يصح رفع الحدث ولا إزالة النجس إلا بالماء، إلا أن أبا حنيفة قال في إزالة النجس كل ما يزيل النجاسة ويبعد أثرها يصح التطهير به لا وضوء ولا غسل. وقال بعض أهل العلم في المائعات الأخرى أيضا أنه يمكن التوضي بها، وهذا قول ضعيف. جماهير أهل العلم يقولون ماء، فلم تجدوا ماء، فنص على الماء أنه هو المطهر الوحيد لرفع الحدث الأصغر والأكبر. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، تيمموا أقصدوا، وكان يقرأ بعض الصحابة أموا صعيدا طيبا. ومن هنا قال أبو حنيفة بوجوب النية في التيمم دون الوضوء أخذها من لفظ فتيمموا أقصدوا، أقصدوا صعيدا طيبا، فالصعيد التراب باتفاق، ثم كل ما صعد على ظهر الأرض أو كان متصلا بالتراب ولو رملا أو جصا دقة عند أبي حنيفة وغيره من الأئمة. واشترط الشافعي أن يكون ترابا خالصا يتم التيمم به، مستدلين بقول ابن عباس في تفسير الصعيد بالتراب. فتيمموا صعيدا طيبا، والمراد بالطيب الطاهر الذي لم تخالطه نجاسة. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فلابد أن يلصق من التراب شيء باليد حتى يصل إلى الوجه ويصل إلى اليدين منه. امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، من هذا الصعيد، فلابد أن يصل أثر وبعض هذا الصعيد. ومن هنا جاء اشتراط من اشترط أن يكون للتراب غبار، بحيث إذا ألصق يده به علق به الأثر فيحمله، وإذا ضربه بيده ثار منه الغبار. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فإذا تأتى هذا فهو الكمال وهو الصحيح باتفاق الأئمة. وعند الحاجة أو عند استعمال التيمم لفعل بعض السنن، فاجتهادات الأئمة في النصوص واسعة في هذا المضمار. فامسحوا بوجوهكم، الذي كل ما تقع به المواجهة، وقد تقدم معنا فغسلوا وجوهكم، وكل ما دخل حد الوجه، والمواجهة تقع بالعين، فهل يلزم غسل العين أو مسحها؟ أما المسح فلا باتفاق، وأما الغسل فكذلك عند الجمهور، يقول لا، باطن العين وإن كان تقع به المواجهة وداخل في الوجه ولكنه فيه مشقة وحرج، والله سبحانه وتعالى رفع الحرج عنا وما جعل عليكم في ديني من حرج، وكما قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فلا يجب إيصال الماء إلى داخل العين، كذلك هو عند الجمهور. وأما اللحية مهما طالت فتقع بها المواجهة فيلزم غسلها، قال أبو حنيفة ما نزل عن حد الوجه ما يلزم غسله، كما نزل عن حد الرأس لا يدخل في المسح من شعر الرأس. ومما يدخل في حدود الوجه العذاران وما بينهما وما بين الأذنين والبياض الذي فوقهما، واختلفوا في الأذنين، فالأصح أنهما عضوان مستقلان، لا ليس من الوجه ولا من الرأس، وقيل إنهما من الوجه وقيل إنهما من الرأس، وقيل إن الذي يقبل إلى جهة الوجه من باطن الأذنين هو من الوجه، والذي يلي الرأس من ظاهر الأذنين من الرأس، ولكن جاءت السنة بمسح الأذنين على وجه الاستقلال، كما جاءت السنة بإطالة الغرة والتحجيل، كما أن إيصال الماء إلى جلد اللحية إن كانت غليظة يشق، فللمشقة خرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فيكفي غسل ظاهرها. وكذلك العارضان الكثيفان بخلاف بقية شعور الوجه، فالعنفقة مهما كثفت يجب إيصال الماء إلى الجلد، والشارب كذلك، والحاجبان كذلك، فيلزم إيصال الماء إلى الباطن وإلى الجلد الذي يكون تحت الشعر. وقد تقدم معنا حديث بل الشعر وانقل بشرة، انقل بشرة، فيلزم استيعابه. أما في الغسل فباتفاق تحت كل شعرة جنابة، فيجب الاستيعاب لجميع أجزاء الجسد، وبقي بعد ذلك الاختلاف في باطن في الفم والأنف، فأوجب المضمضة والاستنشاق بعض الأئمة، وقال الآخرون بسنيتها، وأوجب بعضهم الاستنشاق دون المضمضة، وهي مما ورد في فعله صلى الله عليه وسلم من السنن، وورد فيها ذكر طهارتها لخطايا الفم في روايات جاءت حسنة وصحيحة عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، جاء بلفظ من ليشير إلى رفع الحرج من أصله، فكل ما شرع الله لنا فهو مما هو ميسر علينا، وهو مما نستطيعه، وهو مما هو داخل في دائرة التيسير، فلا يمكن أن تفسر مثل هذه الآية ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج أن يترك الإنسان الوضوء وهو قادر عليه ويرجع إلى التيمم يقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يقول قد بين لك متى ترجع إلى التيمم؟ ولا أن يترك التيمم تساهلا ويقول ما يريد الله جعلكم من حرج. لا، هذا هو الذي جاء به من أجل رفع الحرج عنك، أمرك بدل الوضوء أن تتيمم. فليس معنى اليسر في الدين أن يفعل الإنسان ما يهواه ويروق له ويترك ما يشاء. هذا لعب، هذا في الدين ما هو يسر، هذا لعب في الدين، مسخرة في الدين. ما في الدين مسخرة ولا لعب، في الدين يسر صحيح، في الدين يسر ما شرعه الله تبارك وتعالى ورفع الحرج عن أهل المشقات وعن أهل عدم المقدرة والاستطاعة. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم جل الكريم المعامل معاملة الفضل والإحسان، ولكن يريد ليطهركم. فأي صادق منا طلب الطهارة صادف الإرادة الإلهية مستقبلة له لتأخذه إلى فضائها الفسيح وأوجها العالي. ولكن يريد ليطهركم، له الحمد والمنة، يريد ليطهركم، فشرع لكم هذه التشريعات طهارة للأعضاء وما في باطن الأعضاء وتنقية عن الذنوب والمعاصي. ولكن يريد ليطهركم جل جلال، يغفر لكم ذنوبكم، يهيئكم للقاء وأنتم كثير اكتساب الزلل. شرع لكم الوضوء مكفرا والصلوات مكفرات والذكر مكفر والحسنات يذهبن السيئات والمجالسات الصالحات وأنواع الخيرات. يريد ليطهركم، ولكن يريد ليطهركم، ولولا ذلك لتراكمت عليكم آثار الذنوب والسيئات فأفقدتكم ذرات الإيمان وأبعدتكم عن الرحمن وقابلتم الحق سبحانه وتعالى بوجه لا تستطيعون به المقابلة. لكن يريد أن يطهركم، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وإنما تتم النعمة على من غفر له، فمن لم يغفر له فلا تمام نعمة. من أين تمام النعمة؟ إذا بقي ذنوب ما جي نعمة، ما جي تمام النعمة. إنما تكون النعمة بعد التمام. ولما مر بعضهم على قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، من هذه البشارات فيما يتعلق بسعة المغفرة لأمته. قالوا يتم نعمته عليك، قالوا غيرات ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم. إنما ذكر تمام النعمة هناك بعد المغفرة، والنعم تمام النعمة هنا أيضا بعد المغفرة. وجاء أيضا في الحديث بسند حسن عن صلى الله عليه وسلم أنه سمع داع يدعو أسألك الصبر، قال له قد سألت البلاء فاسأل العافية. فسمع الداعي يدعو يقول أسألك تمام النعمة، قال تدري تمام النعمة أيها الآدمي؟ ما تمام النعمة؟ قال دعاء دعوت به رجوت الخير. قال إن تمام النعمة دخول الجنة، إن تمام النعمة دخول الجنة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون تنتصبون في حياتكم القصيرة في محارب الشكر للمنعم، فيزيدكم نعمة ويفيض عليكم كرما ويلبسكم خلعا ويرفعكم في مراتب قربه رفعا ويهيئكم لما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعيش غيركم في هموم الدنيا وأتعابها وأتعاسها وانتقاساتها وشدائدها، وتعيشون أنتم ما بين شاكر ومشكور، تشكره فيشكرك، فهو الشاكر وهو المشكور جل جلاله، وأنت شاكر يشكرك الشكور سبحانه وتعالى. فأولئك كان سعيهم مشكورا لعلكم تشكرون، تذوقوا النعمة ولذة شكر توفيقنا لشكركم إيانا ومنة شكرنا لكم بما نحن أهله جل جلاله وتعالى في علاه. يشكر عباده بما هو أهله، هو الذي تفضل عليهم فوفقهم لإيثاره وللصدق معه، ثم يتفضل عليهم فيشكرهم أيضا. وإنما قاموا بما شكرهم عليه به فأفاض عليهم أيضا أنه شكرهم، فسبحانه من معامل لا أكرم منه في المعاملة جل جلاله فلتحسن منا المقابلة ولنتلقى في وضاة فيضه الهاطلة ولنجد عند ذلك أن جميع الكدورات والهموم زائلة وأننا نائلون من عطاياه المتواصلة ما يجل عن أن تحيط به عقول الأوائل والأواخر ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم وإنما نستطيع دخول محراب الشكر بعد نصيب من ظهور عنوان الصدق منا بالمجاهدة والمكابدة والصبر الذي يزج بنا إلى محاريب شكر المنعم وشهود نعمته الواسعة علينا في كل حركة وكل سكون وفي كل لحظة وفي كل نفس. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا يا منعما بنعم لا يستطيع أن يحصيها غيره ولا أن يحيط بها سواه. اشكر عنا نفسك بما أنت أهله يا بر يا شكور وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وبوئنا شرف الشكر واجعلنا من المعتكفين في محاريبه والمترقين في مراقيه برحمتك يا أرحم الراحمين. وهيئ اللهم لنا استقبال شهر ميلادي معدن الشكر وأصله وحقيقته الكبرى وجامع فضله عبدك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. وافتح لنا في شهر ذكرى ميلاده أبواب الشكر لك يا شكور فإنه خير شكور في عبادك وخير مشكور عندك. فصل عليه بما شكرته به مما لا يعلمه إلا أنت صلاة تكرمنا بها بالدخول إلى محاريب إرث له في ذلك الشكر الأعلى يا ربنا الأعلى وأنت كنت لذلك أهلا فلك الحمد آخرا وأولا ولك المن فضلا والحمد لله رب العالمين. أن ينظر إلينا وقربنا إليه زلفى ويثبتنا وإياكم في أهل الصدق والوفاء والمتابعة لحبيبه المصطفى وأن ينظر به إلينا ويحيي سيرته وأخلاقه فينا وأهالينا وذرارينا وأهل بيوتنا وجيراننا وأصحابنا ويجعلنا من خواص المقبلين المقبولين الموفقين وأن يعيذنا من جميع الشرور ويصلح لنا جميع الأمور ويتولانا في البطون والظهور ويختم لنا بأكمل حسن وراض عنا في خير ولطف وعافية. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.